Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ya rabbel alamin. Allahumme faqihna fi'd-din ve 'allimna at-ta'wil. Waftah 'alayna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهذا هو الدرس السادس والستون بعد المئة أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من خافت بالقراءة في الظهر والعصر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من أين علم قال باضطراب لحيته باب إذا أسمع الإمام الآية حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى باب يطول في الركعة الأولى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين باب فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب جهر المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه باب إذا ركع دون الصف حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. باب من خافة القراءة أو بالقراءة في الظهر والعصر. طبعا ذكر حديثا مر معنا فيما سبق برقم 746، وفيه أن أبا معمر وهو عبد الله بن سخبر سأل خبابا رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. وقلت لكم هنالك رواية: باضطراب لحييه، نعم، يعني فكي العظم. فهذا الحديث مقصوده هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر سرا، نعم. ولذلك روي عن الحسن البصري قال: صلاة النهار عجماء، يعني لا تسمع فيها القراءة. وهذا قول الحسن البصري وروي عن غيره وليس بحديث، فقد ذكر ابن رجب أن بعض العلماء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صلاة النهار عجماء، وليس بحديث، إنما هو قول الحسن البصري. وهذا أمر يجب التنبه له، فكثير من الأقوال التي تكون للصحابي أو للسلف ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعزى له. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه سمع رجلا يجهر بالقراءة نهارا، فقال له: إن صلاة النهار لا يجهر فيها، فأسر قراءتك. إذن هذا أمر متفق عليه ومعروف، أن صلاة القراءة في الظهر والعصر إنما هي قراءة سر، قراءة عجماء لا تسمع. يعني الباب الثاني: باب إذا أسمع الإمام الآية. كذلك ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقد مر سابقا، وهنا ذكره لقضية رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بصلاة السر، بصلاة السر وهي صلاة الظهر. يقول أبو قتادة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، قال: ويسمعنا الآية أحيانا. هذا موطن الحديث الشاهد من الحديث، ولذلك قال البخاري: باب إذا أسمع الإمام الآية. فلما كان يسمعهم الآية؟ لا شك أنه على سبيل التعليم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يقصد ذلك. والعلماء أخذوا يعني يفسرون سبب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم: قد يكون فعله ليعلمهم أنه يقرأ في الظهر والعصر، فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك، هل كان يقرأ أم لا؟ ولذلك سألوا خبابا: أكان يقرأ أم لا؟ قال خباب: نعم. فأراد أن يتيقن ويتثبت، قال: من أين عرفت؟ قال: باضطراب لحيته. فإذا قد يكون قد أسمعهم الآية قصدا ليعلمهم أنه كان يقرأ ولو لم يسمعوا. الغرض الثاني أنه قد يكون عليه الصلاة والسلام رفع صوته ليعلمهم هذه السورة المعينة التي قرأها، كما روي ذلك عن أنس رضي الله عنه، يعني يبين لهم نوع السور التي تقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. إذن رفع صوته لهذه الفائدة، أو هناك فائدة أخرى ليبين عليه الصلاة والسلام جواز أن يجهر في قراءة النهار، وأن ذلك لا يبطل الصلاة، وإن كانت السنة والمستحب أن تكون سرا فلبيان الجواز. لذلك قال الشافعي في كتابه الأم: لا نرى بأسا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ. إذا كانت لهذه الحكمة فلا. ثم قال الشافعي: وهم يعني فقهاء أهل الكوفة مثل إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، قال وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله. وفعلا هنالك خلاف بين الفقهاء إذا جهر فيما يخافت فيه، يعني لو جهر في صلاة الظهر أو صلاة العصر هل يسجد للسهو؟ عند الشافعي وأحمد لا يسجد، ولكن عند فقهاء أهل الكوفة النخعي كما قلت وسفيان الثوري وأبي حنيفة إذا جهر فيما يخافت فيه سجد للسهو. نعم، انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده باب يطول في الركعة الأولى، ذكر الحديث نفسه لكن بإسناد آخر وبلفظ قريب منه. إذا نظرتم وجدتم باب إذا أسمع الإمام الآية رواه عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وهنا رواه بإسناد آخر رواه عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير إلى آخر الإسناد. فأنتم ترون أن البخاري إذا ذكر الحديث مرة أخرى ذكره بإسناد آخر، وهذا يبين كثرة الطرق الصحيحة التي كانت عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالإسناد الآخر وهو يصل إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. نعم، الترجمة التي ذكرها البخاري كما ترون باب يطول في الركعة الأولى، يعني تشعر بأن الترجمة يطول في الركعة الأولى في جميع الصلوات، لم يذكر صلاة بعينها، قال يطول في الركعة الأولى. ثم لما ذكر الحديث ذكر صلاة الظهر وذكر صلاة الصبح، ففهم منها البخاري الإطلاق، لذلك قال يطول في الركعة الأولى. نعم، طبعا ذكروا الإمام الشيخ عبد الرزاق الصنعاني روى عن عطاء ابن أبي رباح قال إني أحب للإمام أن يطول في الركعة الأولى حتى يكثر الناس، يعني فهموا من تطويل الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى، لأن الرجل إذا أدرك الركعة الأولى كان ثواب جماعته أتم وأكثر. نعم، فعطاء بن أبي رباح قال أحب للإمام أن يطول في الركعة الأولى حتى يكثر الناس. ثم قال عطاء فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء، يعني يصليهما، يعني لا حاجة إلى تطويل الأولى عن الثانية، وإنما يفعل الإمام ذلك ليدرك الناس الركعة الأولى. طبعا مر معنا في السابق أنه يا ترى هل هو تطويل الركعة الأولى بتطويل القراءة عن الثانية أم ماذا؟ هل تذكرون هذا الأمر؟ ينبغي أن تذكروا هذا لأنه مر معنا لا في الدرس السابق ولكن في الذي قبله، وقلت لكم إن بعض الفقهاء قال قول سعد بن أبي وقاص أمد في الأوليين يشير إلى أن القراءة واحدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وإنما طالت الركعة الأولى بدعاء الافتتاح، نعم، أو طالت بترتيل القراءة، وأما كمية القراءة التلاوة فهي واحدة. على كل هذا يعني فهم بعض الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. فإذا هنا البخاري رجح بأنه يطول الركعة الأولى على الركعة الثانية، ومر معنا كذلك أنه يطول الركعة الأولى على الثانية لأن الإمام أو المصلي يكون أكثر نشاطا، هذا مر معنا في الدروس السابقة. الآن الباب الذي بعده باب جهر الإمام بالتأمين. باب جهر الإمام بالتأمين. البخاري إذن هنا يذهب إلى أن الإمام يجهر بالتأمين، لأن هذه مسألة خلافية كذلك بين بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يقول الإمام لا يجهر بالتأمين كما سنذكر إن شاء الله بالتفصيل. لكن نأتي إلى الآثار التي ذكرها البخاري قبل الأحاديث. قال عطاء آمين دعاء، يعني معنى آمين دعاء بمعنى اللهم استجب، آمين دعاء. وطبعا يقال آمين ويقال أمين بالقصر، نعم. وهنالك لغات كثيرة يقال آمين بمعنى قاصدين، لكن الأشهر آمين التي ذكرها. ثم ذكر البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، نقل عن ابن الزبير أنه أمن وأمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. من لجة؟ صوت المرتفع أو اختلاط الأصوات والضجات، للجة. ورواية البيهقي لهذا الأثر حتى إن للمسجد لرجة بالراء، نعم. فهذا دل كان لرجة دل على أن الجميع قد جهروا بالتأمين، طبعا يدل على تأمين المأمومين، لكن بقي أن نؤكد تأمين الإمام، صحيح. إذا كان للمسجد رجة دل على أن المصلين جميعا جهروا بالتأمين. طبعا هذا الأثر الذي ذكره البخاري قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، لتعرفوا من الذي رواه، رواه عبد الرزاق وإلى آخر الأثر. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، وفي رواية لا تسبقني بآمين. وروى كذلك عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي، أين؟ في البحرين، كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي، فاشترط عليه ألا يسبقه بآمين، اشترط عليه ألا يسبقه بآمين. على ماذا يدل هذا الأمر؟ على فضل آمين، وأن يأتي بها مع الإمام ألا يسبقه بآمين. طبعا هنالك كيف يسبقه بآمين، بعضهم قال باعتبار أن أبا هريرة كان مؤذنا وقد كان يدخل العلاء بن الحضرمي في الصلاة قبل فراغ الإقامة كما ورد عن بعض الفقهاء، وقد كان يعدل الصفوف، فقد لا يدرك التكبير أو آمين مع أبي هريرة. هنالك تفسيرات لهذا الحديث كيف يسبقه بآمين، قد نذكرها في وقت آخر. المهم أن أبا هريرة اشترط على العلاء ألا يسبقه بآمين، مما يدل على فضل آمين، بل فضل موافقة المأموم للإمام بكلمة آمين وإدراك آمين مع الإمام. وقد روي عن أبي الدرداء، اسمعوا هذه جميلة جدا، روي عن أبي الدرداء أنه سمع إقامة الصلاة فقال أسرعوا بنا ندرك آمين مع الإمام. هذا يدل على فضل إدراك آمين مع الإمام، وعلى فضل حتى بعض الإمام وكيع قال من أدرك آمين مع الإمام فقد أدرك تكبيرة الإحرام. إذا أدركت آمين كأنك أدركت تكبيرة الإحرام. طبعا الإمام أحمد أنكر هذا وقال لا يدرك تكبيرة الإحرام إلا إذا أدركها مع الإمام. لكن على كل يبقى هنالك من قال بأنه من أدرك آمين فقد أدرك تكبيرة الإحرام. فإذا هذا كله يدل على فضل إدراك آمين مع الإمام، وهذا يدل على شيء آخر، أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده وإحسانه وإنعامه جعل هذا الفضل العظيم الذي سنذكره الآن بعمل بسيط وبعمل قليل. وهنالك كثير من الآثار تدل أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أجرا كبيرا وثوابا عظيما في مسائل ليس فيها جهد وليس فيها تعب، ويبذل الإنسان فيها القليل ويحصل فيها على الكثير، لكي يتيح لك فرصة أن تغنم هذه الخيرات وأن تحصل على هذه المبرات وأن تغتنم هذه الفضائل التي جعلها ميسورة بين يديك، لا تحتاج فيها إلى بذل جهد كبير، فقط تحتاج إلى شيء من الاهتمام والحرص والاغتنام. فإذا كنت حريصا مهتما نعم وسارعت إلى اغتنام هذه الفضائل التي هي بسيطة ولكن ثوابها عظيم كما سترون الآن إن شاء الله تعالى. لذلك شو قال نافع؟ نافع قال كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، يعني يحضهم على أن يقولوا آمين، يقول نافع وسمعت منه في ذلك خيرا. يعني ما يريد نافع بقوله وسمعت منه في ذلك خيرا؟ ماذا يريد؟ يعني كأنه ذكر فضل وثواب أن يقول الرجل مع الإمام آمين. هناك رواية أو نسخة يعني وسمعت منه في ذلك خبرا بدل خيرا. ماذا يريد نافع بقوله وسمعت منه في ذلك خبرا؟ يعني حديثا مرفوعا. وهذا يؤكده ما أخرجه البيهقي في السنن نعم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان ابن عمر إذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة. قوله من السنة يعني هو مرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا وسمعت منه في ذلك خيرا يعني فضلا وثوابا، أو وسمعت منه في ذلك خبرا يعني حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا لما قال عطاء هنا آمين دعاء، وذكرها البخاري في باب جهر الإمام بالتأمين، قال بعضهم للإشارة إلى أن آمين دعاء والإمام في مقام الداعي، فلما قال اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم تتمة الدعاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تتمة الدعاء، فهذا كله دعاء. وختمه بدعاء مجمل فقال آمين. لذلك قال هذا وجه الجهر بآمين، فالإمام في مقام الداعي، ولما كان في مقام الداعي حسن أن يجهر بآمين الذي هو تلخيص لما سبق، تلخيص البسطي كما قال ذلك أحد مفسري البخاري وهو ابن المنير، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال كلمة آمين تلخيص لما سبق. فلما دعا بهذه الأدعية مفصلة دعا مجملا فقال آمين، لذلك يجهر بها. قالوا هذا جواب لمن قال يسر بها، الذين قالوا يسر بها قالوا آمين ليست دعاء وإنما هي جواب الدعاء، يعني الداعي يدعو والمستمع يجيبه فيقول آمين، بعضهم جعلها جواب دعاء وليس دعاء. لذلك البخاري نقل عن عطاء بأن آمين هي دعاء بمعنى اللهم استجب. ولذلك إذا قال الإمام آمين فكأنه دعا مرتين مفصلا ومجملا بقوله آمين. طبعا بعضهم قال إن كان دعاء كما قال ابن عطاء ابن أبي رباح فما معنى ذلك أنه يسن أن يكون سرا، لأن خير الدعاء ما كان سرا وما كان خفيا، وكذا يتجاذب الفقهاء هذه المسألة وكل منهم يرجح بعض الأقوال على الأقوال الأخرى. نعم طيب نبدأ الآن بالحديث بعد أن ذكرنا هذه الآثار. الحديث الذي ذكره البخاري في هذا الباب باب جهر الإمام بالتأمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والله هذه عظيمة جدا، وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، بكلمة آمين غفر لك إذا وافقت تأمين الملائكة. هذا يدل على أنه ينبغي أن تكون مع الإمام بكل كلمة من كلماته، وتكون متابعا لقراءته، وتكون مشدودا إلى هذه القراءة، حتى إذا ما قال ولا الضالين قلت بعد ذلك آمين، لأنك الآن متيقن بأن الإمام إذا قال ولا الضالين الملائكة في السماء قالت آمين. فإذا الملائكة تستمع لقراءة الإمام، فأنت إذا قلت آمين وقد أنصت واستمعت وتابعت ووافقت غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك. فهذا الحديث إخواني إذا أمن الإمام فأمنوا دال على أن الإمام والمأمومين جميعا يقولون آمين في وقت واحد، وهذا هو الموطن الوحيد الذي يوافق فيه المأموم الإمام فقط، هذا الموطن الوحيد، وأما ما سوى ذلك فينبغي أن يتأخر عنه. هذه تسجل، ما الموطن الوحيد الذي يوافق فيه المأموم الإمام؟ يوافقه في قوله آمين. لماذا؟ لأنه في تلك اللحظة تكون الملائكة كذلك تقول آمين، فإذا وافق قول المأموم قول الإمام وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا القول الذي قلته لكم هو قول جمهور أهل العلم، كما ذكر الفقهاء منهم من الصحابة أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة، وكذلك قال ذلك الآن بصرف النظر عن الجهر به، قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راوي، كثير من الفقهاء قالوا بأن الإمام يقول آمين. ابن القاسم وهو أحد كبار من روى عن مالك، إمام مالك رضي الله عنه، ابن القاسم روى عن مالك أن الإمام بالذات لا يؤمن، يعني الإمام فقط يقول ولا الضالين، ومن يقول آمين المأمومون فقط. قال لا يؤمن، أن الإمام لا يؤمن، إنما يؤمن من خلفه. طيب منين جاب الشغلة؟ طبعا هذا الأمر اختاره المصريون من أصحابه، يعني عدد من أهل مصر من الفقهاء اختاروا هذا القول. طيب ماذا تفعل بقولك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا؟ كيف قلت لا يؤمن الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام؟ فأجاب قال قوله إذا أمن الإمام المراد إذا بلغ التأمين، يعني كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، باللغة يقال أنجد إذا بلغ نجدا ولم يدخلها بلغها، وهنا إذا أمن يعني إذا وصل إلى التأمين. طيب ما دليلك على أن هذا هو المراد لغة؟ فقال الرواية الأخرى التي تقول طبعا وستمر معنا، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا استند إلى هذه الرواية فجمع بين المعنى اللغوي، أو هكذا فسر الآية لغويا، وقال الحديث يقول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا آمين يقولها المأمومون لا الإمام. هذا قول طبعا مالك برواية ابن القاسم، لكن الجمهور قالوا لا، إذا أمن الإمام المراد منه شرع في التأمين أو أراد أن يؤمن. وطبعا إذا قال ولا الضالين معنى ذلك الآن وقت التأمين، فالجمهور على أنه إذا أمن يعني إذا أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأمون معا. نعم، وقوله أنه إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين لا يلزم أن الإمام لا يقولها، صحيح؟ هذا رد على من قال لا يلزم من قول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لا يلزم من هذا أن الإمام لا يقولها، ليس في الحديث ذلك، بل هنالك حديث عند أحمد والنسائي فيه تصريح بأن الإمام يقولها. ما هو هذا الحديث؟ اسمعوا، حديث عند أحمد 2270 والنسائي 2144، ولفظ الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. فإذا هذا الحديث فيه تصريح وإن الإمام يقول آمين. الآن إذا خلصنا إلى أن الإمام في قول جمهور العلم يقول آمين، لكن هل يجهر بها أم لا؟ هذا هو السؤال. ماذا قال البخاري؟ باب جهر الإمام بالتأمين. في المسألة ثلاثة أقوال في الحقيقة، أما القول الأول فهو أنه يجهر بها الإمام ومن خلفه، يجهر الإمام ومن خلفه، وهو ما ذهب إليه البخاري، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وعامة أهل الحديث. واستدل بعضهم بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، دليل على أنهم سمعوا تأمين الإمام. إذن هذا القول الأول أن الإمام يجهر ومن خلفه يجهر. القول الثاني أن الإمام يخفيها ويخفيها من خلفه أيضا، بالعكس تماما، يعني يقولون آمين ولكن سرا. قول من هذا؟ قول الحسن والنخعي والثوري ومالك في رواية وأبي حنيفة وأصحابه، قالوا يقولون آمين سرا جميعا، الإمام والمأمومون. القول الثالث يخفيها المأموم ويجهر بها الإمام. طيب كيف قالوا ذلك؟ وهذا قول الشافعي في القديم، يخفيها المأموم ويقولها ويجهر بها الإمام. قال كقوله عليه الصلاة والسلام عن الإمام إذا كبر فكبروا، فالإمام حين يكبر يكبر جهرا والمأموم يكبر سرا. لذلك قال وإذا أمن فأمنوا، فالإمام يجهر والمأموم يسر. هذا في بعض الروايات، لكن أكثر أقوال على أنهم جميعا يجهرون بالتكبير. نعم، هذه هي المسائل الثلاثة التي قد ذكرتها لكم، وكما قلت لكم هذه هي المكان الوحيد الذي يوافق فيه الإمام المأمومين معا، فلا يتقدم المأموم على الإمام ولا يتخلف عنه بل يوافقه تماما. نعم، وطبعا دل على هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن، وهو الذي رواه الإمام أحمد والنسائي في رواية معمر عن الزهري، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة. فقوله إذا أمن الإمام إذا شرع في التأمين فأنتم وافقوه ولا تتخلفوا عنه. سؤال، هل يسكت قليلا بين ولا الضالين وآمين أم يوصلهما معا؟ ظاهر الحديث بأنه يوصل آخر الفاتحة بآمين من غير سكوت، لأنه قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لكن بعض الفقهاء ومنهم الشافعي استحب سكتة لطيفة جدا ليفصل بين الفاتحة وبين ما هو خارج عن الفاتحة، لأنه معلوم لديكم أن آمين ليست من القرآن. فإذا بعض الفقهاء قال لا يفصل، وبعضهم قال يفصل بسكتة لطيفة ليفصل القرآن عما ليس منه. وبالإجمال، هل قول آمين واجب أم سنة؟ هو سنة وليس بواجب، فلو لم يقل آمين صلاته طبعا صحيحة، لكن فاته هذا الخير العظيم وهو أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. الباب الذي بعده باب فضل التأمين. الآن البخاري يريد أن يذكر لنا ثواب التأمين والأجر الذي فيه والثواب العظيم الذي أكرم الله تعالى به المسلمين. وطبعا البخاري كما قلت لكم في الحديث السابق ذكر الحديث نفسه عن أبي هريرة ولكن بإسناد آخر كما رأيتم وبلفظ قريب. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقال الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال: ماذا تلحظون في هذه الرواية؟ إذا قال أحدكم آمين، لم ينص على أنه في الصلاة، قال إذا قال أحدكم آمين، يعني ولو كان في غير الصلاة أم ماذا؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 410، أي نعم، لكن بلفظ إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا بينت رواية مسلم أن المراد إذا قال أحدكم يعني في الصلاة. إذا أرأيتم كيف ينبغي أن نجمع دائما الروايات على صعيد واحد لكي نستنبط الحكم؟ هذه دائما أؤكد عليها. وفي رواية إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا يدل على أن هناك ملائكة في السماء، هؤلاء الملائكة في السماء أعدها الله تعالى لكي تسمع قراءة الإمام وصلاة الجماعة. إذن هذا يدل على فضل ثواب على فضل الجماعة. فلم يرد أن الملائكة تقول آمين إلا في صلاة الجماعة. ومن أراد أن يذكر فضل ثواب الجماعة فيجب عليه أن يذكر هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعد ملائكة ترقب قراءة الإمام، فإذا قال المأمومون آمين أمنوا معهم، إيه نعم، أو إذا قال الإمام آمين أمنوا معه وغفر لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. هذا أمر عظيم جدا. ويذكرنا بحديث آخر وهو الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن الله، والحديث معروف، قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا انظروا إلى صلاة العبد كيف، ماذا اجتمع لها؟ اجتمع لها أولا أن الله يستمع لقراءة المصلي. الله عز وجل يستمع لقراءة المصلي حيث كان المصلي مناجيا له سبحانه وتعالى. فإذا دعا أولا يرد عليه مناجاته كلمة كلمة، وهذا ينبغي أن يذكره المصلي أثناء صلاته لكي يصل إلى الخشوع فيها. تذكر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين أن الله يقول لك حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم يقول لك الله أثنى علي عبدي، فإياك أن تكون غافلا في تلك اللحظات التي تناجي فيها الله سبحانه وتعالى، والله يرد لك مناجاتك كلمة كلمة. فإذا ما شرعت في الدعاء وقلت اهدنا الصراط المستقيم، قال لك الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهذه مكرمة عظيمة أتحف الله تعالى بها المصلي الذي يناجيه، مما يدل أنه يجب عليه أن يكون في غاية الأدب مع الله، وأن يكون بغاية الاحتفاء بهذه الصلاة، وأن لا يدخل على ذهنه شيء من واردات وخواطر تبعده عن معنى ما يقول وما يتحرك به لسانه، بل ينبغي أن يكون عاقلا لما يقول، عالما بما يقرأ، فلا يفوته هذا المعنى ولا يفوته تدبر هذا الكلام الذي يوقن أن الله تعالى يجيبه به. فإذا هذه مزية عظيمة للمصلي. المزية الثانية، الله يستجيب الدعاء وتأتي الملائكة بعد ذلك لتؤمن على دعاء الإمام، فاجتمع إجابة الدعاء من الله أو بشارة من الله ولعبدي ما سأل مع تأمين الملائكة لهذا الدعاء. فإذا هذا خير عظيم، ويدل على هذا كذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 404 عن أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. ولذلك ورد في الحديث لأن كلمة آمين أصلا يسن أن يقولها الداعي في ختام دعائه، يعني إذا دعوت قل في آخر دعائك آمين. اسمعوا هذا الحديث الذي يرويه أبو داود في سننه برقم 938 عن أبي زهير النميري أحد الصحابي رضي الله عنهم، قال كان يقول هذا أبو زهير النميري: إذا دعا أحدكم بدعاء فليختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. وفي لفظ كذلك كان أبو زهير النميري: إذا دعا الرجل بدعاء قال له اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. ثم قال، ذكر أبو زهير النميري أنه خرج مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو زهير: فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، يعني يدعو بإلحاح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم بآمين، أوجب إن ختم بآمين. طبعا بعضهم أشار إلى ضعف هذا الحديث كابن عبد البر، قال ليس إسناده بالقائم، يعني فيه ضعف، ولكنه في فضائل الأعمال في قوله آمين. فإذا يكفي يسن طبعا أو يستحب إذا دعوت بدعاء أن تختمه بآمين. وفضل آمين قد ورد في أحاديث حقيقة كثيرة، لا أريد أن أستعرضها جميعا لئلا يعني نستغرق الوقت، لكن أذكر منها هذان الحديثان، وهو حديث روي أحمد وغيره وابن ماجة، ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، نعم، عن سيد عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما المراد بالسلام؟ يعني تحيتكم فيما بينكم السلام عليكم، وعلى التأمين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بلفظ آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نعم، هذا الحديث عن السيد عائشة بلفظيه، لفظ ابن ماجه وابن خزيمة ولفظ الإمام أحمد. وروى ابن خزيمة في صحيحه كذلك عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إن الله قد أعطاني خصالا ثلاثة، أعطاني صلاة في الصفوف، يعني المراد صلاة الجماعة، وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدا من النبيين قبلي إلا أن يكون الله قد أعطاه هارون يدعو موسى ويؤمن هارون، في قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال المفسرون في تفسير قوله وقد أجيبت دعوتكما فاستقيما: كان الذي يدعو موسى وهارون كان يؤمن، فاعتبرا أو عدا كلاهما داعيين. وروى الحاكم عن حبيب بن سلمة الفهري رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل التأمين. وقد فهم بعض الفقهاء، وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وذكر ذلك ابن رجب في كذلك فتح الباري، قال: المأموم حين ينصت للقراءة وحين يقول بعد ذلك آمين، إذا أنصت المأموم للقراءة ثم بعد ذلك أمن على دعاء الإمام وقال آمين، فكأنه دعا وكأنه قرأ. ولذلك جعل هذه، يعني استدل بها من قال: لا يقرأ المأموم خلف الإمام إذا كان يسمع القراءة. هذه يعني استئناس استؤنس به، فالإنصات للقراءة ثم التأمين على الدعاء، فمن أمن على الدعاء كأنه دعا، ومن أنصت للقراءة كأنه قرأ. وأخذوا من قوله تعالى: أجيبت دعوتكما، أن موسى دعا وهارون قال آمين، فكلاهما دعايا ولذلك أو دعوا، فقال: قد أجيبت دعوتكما. الآن الباب الذي بعده باب جهر المأموم بالتأمين. طبعا ذكر كذلك حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب السؤال هون، قال البخاري باب جهر المأموم بالتأمين، طيب أين جهر المأموم بالتأمين؟ يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هل يستلزم جهر المأموم؟ قد يقول آمين سرا، صحيح؟ فكيف فهم البخاري جهر المأموم بالتأمين؟ نعرف كيف استنبط الإمام البخاري ذلك، كيف فهم ذلك؟ قال: يقال في الجواب عن ذلك: من قال المأموم مثل كالبخاري يجهر، سوى بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبين قول المأموم آمين، سوى بينهما، فقال: إذا قال فقولوا، يعني إذا قال فأجيبوه، وقول فأجيبوه، الإمام يقول جهرا فالمأموم يقول ذلك جهرا. من هذا الباب عرفنا، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم إذن بين قول الإمام ولا الضالين وبين قول المأموم آمين، فكأنه جاوبه جهرا. طبعا هذا كله في الصلاة، كله في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية الكل يقول ذلك سرا. هذا الذي فهمه الإمام البخاري رضي الله عنه وغيرهم كما ذكرت لكم عامة أهل الحديث على أن الإمام والمأموم يجهران بآمين. وهنا ذكر البخاري قال تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، هذه المتابعة توجد عند البيهقي في السنن الكبرى 255. قال ونعيم المجمر عن أبي هريرة، ورواية نعيم المجمر هي عند النسائي 234. قال نعيم المجمر قال اسمعوا لفظ الحديث، صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. طبعا هذا أحد أدلة من يقول بأن الإمام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث أحد الأدلة. يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين يعني معه، وقال في آخره أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية نعيم المجمر. بقي الباب الأخير وينبغي ندركه قبل إن شاء الله الأذان، باب إذا ركع دون الصف. إذا ركع دون الصف ذكر حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. هذا يعني من جميل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن روائع توجيهاته وعظيم شمائله أنه صوبه على حرصه وعلى اهتمامه بالصلاة، وخطأه بأمر آخر لكنه قدم التشجيع والتصويب على التنبيه والتصويب صلى الله تعالى عليه وسلم. نحن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يوجه وكيف كان ينبه وكيف كان يرشد إلى الخطأ دون توبيخ ولا تقريع ولا غير ذلك مما قد يدرج عليه بعض الناس. ماذا يريد إذن البخاري بهذا الباب؟ إذا ركع دون الصف، الإمام أبو بكر رضي الله عنه دخل فوجد النبي راكعا، هو كان حريصا على إدراك الركعة فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف وهو راكع. طبعا هذه صورة غير جميلة، يعني أن يمشي وهو راكع إلى أن يدخل في الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكر ذلك قال زادك الله حرصا، يعني على السعي إلى الجماعة وحرصك على إدراك الركعة الأولى ولكن لا تعد. نعم، طيب هذه المسألة، ما هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ ماذا يستنبط منه؟ استنبط منه مسألتان. المسألة الأولى أنه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وإن فاته القيام وقراءة الفاتحة، تمام؟ وهذا قول جمهور العلماء. ولما نقول جمهور العلماء يعني هنالك من نازع في هذه المسألة لكن لا نذكرهم، المهم جمهور العلماء على هذا المعنى، أنه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ولو فاته القيام وقراءة الفاتحة. سؤال، اصرف عنا نقمة ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع